هذا هو الدرس الثالث من دروس التفسير، وموضوعه الآيات التي تبدأ بالآية الواحدة والعشرين وتنتهي بنهاية الآية الثلاثين من سورة البقرة. والآية الواحدة والعشرون تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تجيء هذه الآية بعد أن عدد الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أو في العشرين آية الأولى عدد صفات المتقين، ثم عدد صفات الكافرين، ثم عدد صفات المنافقين. وقد استغرق تعداد صفات المؤمنين كما حدثتكم من قبل أربع آيات، واستغرق تعداد صفات الكافرين آيتان، كما استغرق تعداد صفات المنافقين 13 آية. بعد هذا يقول الله للناس أجمعين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا النداء بعد الحديث عن الكافرين والمنافقين، كأن الله سبحانه وتعالى يضرب صفحا عن هؤلاء الكافرين وعن هؤلاء المنافقين، ويقول لي ولك وللناس اجمعين: لا تشغلوا انفسكم بالجدال الذي لا ينتهي الى قيل. ان المسلم مطالب بان يواجه الكافرين ومطالب بان يواجه المنافقين، لكنه مطالب في الوقت نفسه الا ينسى نفسه. انا اعلم ان كثيرا من الناس شغلوا بجدال الفرق الاخرى وكان كل همهم هذا الجدال وكان كل همهم النقاش، لم يتنبهوا الى اصلاح انفسهم. الانسان منا لا ينبغي ان يجرفه الجدال ولا ينبغي ان يجرفه النقاش فينسى نفسه وينسى اصلاح نفسه، فلا بد ان يعود الانسان الى نفسه مره اخرى. هل انا على الطريق المستقيم؟ هل انا على صراط الحق؟ هل انا لم انحرف؟ هل صفات الكافرين ليست فيا؟ هل صفات المنافقين ليست فيا؟ ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى يواجه الناس اجمعين بقوله: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. والنداء بقوله تعالى: يا ايها الناس، قال بعض المفسرين ان هذا من طبيعة السور المكية، وهذا خطأ، لان سورة البقرة سورة مدنية، ومع ذلك جاء النداء فيها: يا ايها الناس. حينما ينادي الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس، فانما يقصد الجميع رجالا واناثا، مسلمين وكافرين، ماضين وسابقين ولاحقين، يقصدهم الله سبحانه وتعالى بهذا النداء. فاذا كان النداء بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا، فالمقصود به المؤمنين فقط، وهذا النداء يا ايها الناس مقصود به جميع الناس. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، هذه رسالتكم في الحياة، الرسالة التي خلقكم الله من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه رسالتك، هذه مهمتك. ما هي العبادة؟ هذه النقطة التي ينبغي أن نفهمها. بعض الناس فهموا أن العبادة هي السجود، ولهذا قالوا انه لا يصح للمسلم ان يسجد لغير الله. هذا الفهم قاصر، فالعباده لها اشكال كثيره، اشكال في الصورة واشكال في الحقيقة. ومخ العبادة واساس العبادة ورأس العبادة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدعاء، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. اذا الدعاء هو مخ العبادة، والدعاء هو النداء واللجوء والاستغاثة والاستعانة وطلب المدد، وكل هذا لا يكون الا من الله سبحانه وتعالى. فالذين يوجهون شيئا من هذا لغير الله انهم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى وانما هم مشركون. فالذي يطلب المدد من غير الله مشرك، والذي يستعين بغير الله مشرك، والذي يحلف بغير الله مشرك، والذي ينذر لغير الله مشرك. وهؤلاء جميعا لا يعبدون الله على الحقيقة، وانما يعبدون اصناما واوثاما اقامتها لهم الشياطين. يا ايها الناس اعبدوا ربكم مربيكم الذي خلقكم. وهنا يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن عدة اشياء. الشيء الاول الذي خلقكم، الشيء الثاني والذين من قبلكم، الشيء الثالث جعل لكم الارض فراشا، الشيء الرابع جعل لكم السماء بناء، الشيء الخامس وانزل من السماء ماء، الشيء السادس فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. خلقكم انتم هذا الجيل، وخلق من قبلكم من الاجيال، الاجيال التي سبقت. الذي خلق الاباء هو الله، الذي خلق الاجداد هو الله، الذي خلق الامهات هو الله، الذي خلق الجدات هو الله، الذي خلق اجيال البشرية التي مضت هو الله سبحانه وتعالى، والذي خلق هذا الجيل كله هو الله، والذي يخلق الاجيال التي تأتي هو الله. فما دام الله هو الذي تفرد بالخلق فينبغي ان يتفرد هو وحده للعبادة. وهذا هو اسلوب القرآن الكريم. دائما اسلوب القرآن الكريم يقرر ان الخالق واحد، ثم يستدل من هذا على ان المعبود واحد. فحينما يقرر القرآن ان الذي خلقنا واحد، فانه يقصد من وراء هذا ان الذي نعبده واحد لا شريك له. فما دام الذي خلقنا واحد ولم يشركه في خلقنا احد، فلا نعبد الا اياه، ولا نطلب العون الا منه، ولا نطلب المدد الا منه، ولا نطلب الاستعانة الا منه، ولا نطلب الاستعادة الا منه. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فحملت الارض فاخرجت من كل الثمرات. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. ما هي النتيجة بعد هذا؟ بعد ان عرفنا هذه الامور، بعد ان عرفنا ان الذي خلقنا هو الله، وان الذي خلق اباءنا واجدادنا هو الله، وان الذي ارسى هذه الارض وجعلها فراشا وهي تمور تلف وتدور هو الله. واذا عرفنا ان الذي رفع السماء وانارها هو الله، واذا عرفنا ان الذي انزل من السماء ماء هو الله، واذا عرفنا ان الذي شقق الارض واخرج منها الزرع واحياها بعد الموات هو الله، اذا عرفنا هذا كله فان الله سبحانه وتعالى يقول لنا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. لا تجعلوا لله اندادا. وقوله تعالى لا تجعلوا لله اندادا، كلمة انداد كلمة جاءت في القرآن الكريم 6 مرات. جاءت هنا في هذه الآية 22 من سورة البقرة، ثم جاءت مرة ثانية في سورة البقرة ايضا في الآية 165، ثم جاءت في سورة ابراهيم عليه السلام في الآية 30، ثم جاءت في سورة سبأ الآية 33،
ثم جاءت الآية الثامنة من سورة الزمر وبالآية التاسعة من سورة الثلث. ينهانا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الست أن نتخذ أندادا، والند هو الشبيه والنظير، فكأن هؤلاء الذين لجأوا لغير الله أو أقاموا أصنام يعبدونها أو أقاموا الشمس والقمر يعبدونه أو ذهبوا إلى قبور الأنبياء يعبدونها أو إلى قبور الصالحين يعبدونها أو ذهبوا يهرعون اليوم إلى قبر الدسوق يشدون له الرحال عنادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعنادا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال بصراحة لا تقبل النقاش ولا تقبل المجادلة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وبالرغم من وضوح النص الذي يخرق عيون المكذبين، بالرغم من صدقه وبالرغم من صحته، نجد من يشدون الرحال إلى قطر السوق اليوم، ثم نجد من يشد الرحال من أقصى الأرض من السودان يأتي إلى هنا وتصفق له الصحافة، لأن هذا الجاهل الغبي جاء إلى هنا ليقيم مولدا للدسوقي. هذا الرجل الذي زعم لي وقال لي إن الدسوقي دخل المعركة بلحمه ودمه، الذي كان يقود المعركة هو إبراهيم الدسوقي. هذا الرجل قابلته في مدينة الخرطوم وقال لي هذا الكلام بالحرف الواحد، ثم نجد هؤلاء جميعا يهرعون لإقامة مولد للدسوقي عنادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعنادا لشريعته، فهو القائل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وحتى هذه الثلاثة فهي مساجد وليس فيها قبر واحد. لكن هؤلاء يا ليتهم يشدون الرحال إلى المساجد، ولكن يشدون الرحال إلى القبور، يعبدونها من دون الله ويطلبون المدد والعون والاستغاثة والشفاء والغنى من أصحابها المقبورين. في الآية 22 بعد أن عبد الله هذه الأشياء يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في الآية 165 يعدد الله نعمه على البشر ويبدأها هكذا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما أنزل الله إلى السماء من ماء والفلك التي تجري في البحر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 65 بعد هذا كله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. برغم أن الذي خلق هو الله، وأن الذي رزق هو الله، وأن الذي يحيي هو الله، وأن الذي يميت هو الله، وأن الذي بسط الأرض هو الله، وأن الذي رفع السماء هو الله، صدقوني لم يصنع الدسوقي شيئا من ذلك أبدا. لم يشارك الدسوقي في خلق السماء، لم يشارك الدسوقي في خلق الأرض، بل لم يشارك الدسوقي في خلق نفسه، ولا يعلم عن خلقه شيئا، ما أكدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عبدا. ومع ذلك لا أدري كيف يستثير من يتسمون بالعقلاء والوجاء، كيف يتسنى لهم أن يستثيروا هذا الأسلوب الفارغ الأمدي، ثم يذهبون ليتصرفوا هذا التصرف المعاند لشريعة الله والمعاند لدين الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والأمر اليوم استفحل وأصبح أكثر من هذا، فهم يحبونهم أكثر من محبتهم لله. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، زعموا أن الدسوقي وهو في السابعة من عمره أوتي 70 عالما إحاطيا أقلها علم اللوح والقلم، ونشر هذا الزائر السوداني الذي يزور مصر اليوم نشر في كتاب له صدر في الخرطوم هذا العام ان ابراهيم الدسوقي سأل الله ان يعطيه جسما كبيرا كبيرا كبيرا. فقل ابراهيم الدسوقي لماذا تسأل ان تعطى جسما كبيرا الى هذا الحد؟ قال لأسد به النار. ليسد بجسمه النار. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت به الأسباب. كل الصلاب التي كانت تربط بين التابعين والمتبوعين تقطعت وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في سورة إبراهيم عليه السلام وفي الآية 30 يتحدث الله سبحانه عن الذين بدلوا نعمة الله كفرا فيقول ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. في سورة سبع وفي الآية 33 نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا الذي سيجري في النار. الذي سيجري في النار من صراع وخصومة بين المستكبرين وبين المستضعفين بين المضللين وبين المضللين. ليس جميع الذين يعبدون الدسوق جهلة. هم يقولون لنا إن هؤلاء جهلة يعلمون. لكن مما يوسف له ان الذين يقبلون اعصاب الدسوق اليوم ليسوا جميعا من الجهلة. بل فيهم من يحمل ارقى الدبلومات العلمية والاسد. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يتحدث عما سيجري في النار بين المستكبرين وبين المستضعفين بين المضللين وبين المضللين. لان الذين ضلوا حول الدسوق انما ضلوا لانهم رأوا الوجهاء ورأوا من لهم مكانة يطوفون ويقبلون الاعتاب فطافوهم وقبلوا الاعتاب وقدموا النذور واقاموا المولد وشربوا المخدرات وانتهكوا الحرمات باسم الدسوق وباسم غيره من هؤلاء المقبورين. الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ يحدثنا عما سيجري في الجحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن لهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ثم يبين لنا ان المستضعفين سيواجهون المستكبرين في النار ويقولون لهم بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. صراع يدور بين المستضعفين والمستكبرين. يقول المستضعفون للمستكبرين أنتم الذين جئتم بنا إلى هنا إلى هذا العذاب إلى هذا الضلال إلى هذا الخزي إلى هذه الندامة. ويقول المستكبرون ليس لنا بكم شأن وليس لنا عليكم سيطرة. انتم الذين ضللتم وانتم الذين جئتم الى هنا. فيرد عليهم المستضعفون ويقولون لهم انسيتم خداعكم انسيتم كرامكم انسيتم مؤلفاتكم انسيتم سهراتكم انسيتم مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. نلقى الله ثم نطلب المدد من الدسوقي. مدد يا دسوقي نظرة يا دسوقي اتحمل بحملتنا يا دسوقي
السنة يا دسوقي، عافنا يا دسوقي، أمر طريقنا يا دسوقي، سلك طريقنا يا دسوقي. أين هذا الكلام؟ وأين رب الدسوقي؟ أين من خلق الدسوقي؟ وأين من أمات الدسوقي وغيره؟ أين من أمات الناس أجمعين وبقي وحده؟ نسينا هذا كله، ثم لجأنا لغير الله يقولون لهم بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. في سورة الزمر يتحدث الله في الآية الثامنة عن سورة أخرى من سور الأنداد، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه حتى إذا خوله نعمة منه نفي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. سورة الإنسان حينما يصاب بالشدة يلجأ إلى الله، في الشدة يلجأ إلى الله، في الرخاء تجد عاطف على قبر سيد الدنيا. ليضل عن سبيله، الله يقول له عمرك قصير وكفرك خطره على نفسك، تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. في سورة فصلت ايضا في الاية التاسعة يبين الله لنا من خلق السماء ومن خلق الارض، ثم يعطينا سورة تفصيلية عن خلق السماء والارض فيقول قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. تجعلون له اندادا لخالق الارض لخالق السماء. فالله سبحانه وتعالى في الاية الثانية والعشرين من سورة البقرة يبين لنا انه هو الذي خلق وحده، وانه ينبغي ان يعبد وحده، وينبغي ان يدعى وحده، وينبغي ان يحلف به وحده، وان ينذر به وحده. فالصلوات لا تقام الا له، والنذور لا تقدم الا له، والذبح لا يكون الا له، والحلف لا يكون الا به، لانه هو الخالق وحده، ولانه هو الذي يعلم السر واخفى، ولأنه هو الذي يملك عباده أجمعين، ولأنه هو الحي الذي لا يموت، ولأنه هو الذي يستجيب لدعاء من دعا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض بناء فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بعد هذا وفي الآية الثالثة والعشرين يتحدث ربنا سبحانه عن المعجزة التي هزت التاريخ كله وغيرت التاريخ كله، المعجزة التي نزلت على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، المعجزة الباقية إلى قيام القيامة، لا تتغير ولا تتبدل ولا تتجمع حولها الأهواء، كتاب الله سبحانه وتعالى. فيقول للناس أجمعين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله سبحانه وتعالى يتحدى العرب وهم أهل الفصاحة وأهل البيان وأهل الشعر وأهل الحكمة، يتحداهم تحديات مختلفة متطورة. تحداهم أولا أن يأتوا بمثل القرآن، ثم قال لهم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قالوا ان القرآن مخترع، ان الرسول اخترع هذا القرآن، لانهم مقرون بانه امي، فمن اين له ان ياتي بهذا الكلام المعجز؟ قالوا انه اخترع، واعانه عليه قوم اخرون، ناس اخرون، او كما قالوا اكتسبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة. ويرد الله عليهم ويقول طيب هاتوا 10 صور مثله مفتريات، قل فاتوا ب10 صور مثله مفتريات، اسرقوا غشوا 10 صور من مثل صور هذا القرآن. عجزوا، وهنا في صورة البقرة يقول لهم هاتوا صورة واحدة. قل إن كنتم في ريب مما انزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، وحينما يقول القرآن الكريم فأتوا بصورة واحدة فإنه يقص الصورة ولو كانت صغيرة، ولو كانت صورة قل هو الله أحد، ولو كانت صورة إنا أعطيناك الكوثر التي عدد آياتها 3 آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن ثانئك هو الأكثر. هاتوا صورة واحدة. عارضوا هذا القرآن وقوله تعالى فإن لم تفعلوا إشارة إلى الماضي، ولن تفعلوا إشارة إلى المستقبل. إن لم تفعلوا هذا الكلام موجه للذين نزل إليهم القرآن وعاينوه في اللحظات الأولى، وقوله ولم تفعلوا موجه إلينا وإلى الأديان البشرية إلى قيام القيامة، وقوله تعالى فإن لم تفعلوا وحدها معجزة قرآنية، وقوله تعالى ولن تفعلوا معجزة قرآنية أخرى، فإن القرآن أثبت لهم أنهم لن يفعلوا، وكان من الممكن أن يكذبوا هذا الكلام ويؤلفوا أي كلام يعارضون به القرآن. وقوله ولن تفعلوا إشارة إلى أن البشرية كلها تعجز عن معارضة القرآن وعن مواجهة القرآن. ما هو سر إعجاز القرآن؟ أعلم أن كثيرا من المؤلفين القدامى والمحدثون شغلوا بإعجاز القرآن الكريم البياني، وألفوا فيه مؤلفات، كتب في إعجاز القرآن ألفها الباقلاني، وكتب أخرى ألفها عبد القاهر، وكتب في العصر الحديث ألفها الرافعي وغيرهم، يبحثون في سر إعجاز القرآن البياني. وسر إعجاز القرآن البياني واضح ومعروف، أن القرآن يأثر قارئه ويسيطر عليه، وأن العبارة القرآنية عبارة فريدة ليس لها نظير، بل إن المفردة القرآنية مفردة لا نظير لها. ولو رفعت مفردة من القرآن الكريم، مفردة واحدة، كلمة واحدة، ثم جئت بقواميس اللغة تبحث عن كلمة أخرى توضع موضعها لما وجدت على الإطلاق، هي كلمة مناسبة ومحددة في موضعها المناسب المحدد. هذا واضح في القرآن الكريم. وإعجاز القرآن البياني كبير وقد تحدث عنه العلماء كثيرا، لكن هناك مسألة مهمة، وهو أنه من الضروري للذين يدرسون إعجاز القرآن البياني والبلاغي واللغوي والأدبي أن يدرسوا أيضا في المرتبة الأولى أن يدرسوا إعجاز القرآن التشريعي، فالقرآن الكريم معجز في تشريعاته وفي أحكامه. أن يدرسوا إعجاز القرآن الأخلاقي، فالقرآن الكريم معجز في أخلاقه. أن يدرسوا إعجاز القرآن الحضاري، فالحضارة التي أقامها القرآن ليس لها نظير في حضارات العالم، كل الذي أحدثه العالم تقدم مادي، أما الحضارة الإسلامية فكانت حضارة الروح والمادة معا. إذن فالذين يدرسون عظمة القرآن وإعجازه ينبغي أن يضعوا في اعتبارهم هذا كله، أن يضعوا في اعتبارهم إعجاز القرآن البياني، إعجاز القرآن التشريعي، إعجاز القرآن الأخلاقي، اعجاز القرآن في العمارة، اعجاز القرآن في الحرب، اعجاز القرآن في كل جهات الحياة، في دفع الرجل ليكون رجلا، والأمة لتكون أمة صالحة قادرة على أن تعيش الدنيا وعلى أن تعيش الآخرة.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله تعالى وأنتم تعلمون، كيف يمكن أن يواجه الكافرون بهذه المواجهة؟ كيف يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله، كيف يقول لهم وأنتم تعلمون؟ مع العلم لأنه قد سبق في الآيات الأولى أن قال الله سبحانه وتعالى عن الكافرين والمنافقين، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وقال عنهم أيضا صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فإذا كانوا على قلوبهم ختم وعلى أبصارهم غشاوة وكانوا صم لا يسمعون وبكم لا ينطقون وعمي لا يبصرون، فكيف يقول الله لهم وأنتم تعلمون؟ التوحيد وفهم التوحيد أصيل في الفطرة، وأي إنسان لو رجع إلى نفسه، أنا واثق أن جميع المذكورين اليوم في المولد والذين داخوا وأداخوا الناس معهم في التمرغ في تراب المقبورين، أنا واثق أنهم لو رجعوا إلى أنفسهم ثم سألوا أنفسهم أين الدسوق الآن؟ هذا هو السؤال، أين هو؟ أليس هو الآن في الأرض؟ مدفون في الأرض؟ ألم يُعل عليه التراب كما يُفعل بجميع الموتى حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حفروا له ثم وضعوه في جانب الحفرة ثم أهالوا عليه التراب، وتقول فاطمة بنته وهي تبكي لأنس: يا أنس أهان عليكم أن تهيلوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم عليكم يا أنس؟ ويجيب أنس ويقول: والله يا بنت رسول الله لولا أنه أمرنا لما فعلنا. هو اللي قال لنا، ألم يفعل هذا بإبراهيم السسوقي؟ ولا إبراهيم السسوقي أحسن مرتبة من النبي وأعلى مرتبة من النبي؟ ألم يغسل إبراهيم السسوقي؟ ألم يغسله بشر؟ ألم يحمله البشر على الخشبة؟ ألم يقفوا ويصلون عليه ويقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ وعد الناس يصلوا ويدعونه. كيف تحولت الدنيا بعد موت إبراهيم السسوقي لمئات السنين؟ أصبح الآن يملك حق الإحياء وحق الإمادة وحق التصرف في العباد وحق الشفاء وحق الإمراض وحق الإغناء وحق وحق. من أين جاءت هذه الحقوق؟ من الذي أعطاه هذه الحقوق؟ وأين إله الكون؟ وأين المتصرف في الكون وهو واحد لا شريك له؟ أين الذي أمات الدسوق؟ يقول لك لا مات، ده كان بيدير المعركة، كان بيدير المعركة. ونشر هذا الكلام، نشروا بعنوان دولة أبو العينين، وقالوا أن أبو العينين هو اللي يطلع اليهود. قالوا هذا الكلام ونشرته الصحف في مصر، دولة أبو العينين، عدة مقالات نشرت هنا في مجلة اسمها سنابل كانت تصدر في محافظة كفر الشيخ. قيل هذا الكلام، أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ بلاش إبراهيم السسوقي، اسألوا القرآن، اسألوا القرآن يجيبكم.
قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن رسول الله لا عن الدسوق، قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الكلام ده مش دقيق، الكلام ده مش واضح. انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طب تعالوا نشوف الصحابة فهموا الكلام ده ازاي. جايز انا اكون مستفز. تعالوا نشوف ابو بكر، وابو بكر اعلم الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو بكر الصديق وهو اعلم الامة بعد النبي: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. الكلام ده واضح؟ من يقدر نقول عن الدسوقي ولا الدسوقي نخاف نقول عليه الكلام ده؟ ما هو انا واثق ان كثير من الناس ينتظروا ان لساني يتشل يجرى لي حاجه. لما بتكلم عن الدسوقي فهو ده راجل عطار بيقعد طبق اللي يتكلم عنه. لا، برضه نقول هذا الكلام عن الدسوقي: من كان يعبد الدسوقي فان الدسوقي قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. مين اللي موت الدسوقي؟ اذا ندعوه وحده لا شريك له. ما دعيش الدسوقي، ما روحش مولده، ما ادلوش نذور. ليه؟ اديله نذور ليه؟ ما اذبحلوش. انا لا اذبح الا لله، ولا انذر الا لله، ولا احلف الا بالله، ولا اشد الرحال الا كما قال رسول الله: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. قال القرآن الكريم ايضا عن رسول الله: انك ميت وانهم ميتون. انت هتموت وهم هيموت. قال القرآن الكريم عن الرسول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذا هو يموت. سؤال: الرسول بعد ما مات ما طلعش؟ كان اتنشرت مجلة المصور زمان، راجل اسمه أحمد تهني أبو الخير أماته الله. هذا الرجل نشر قال إنه حضر روح الرسول. ما تستغربش، كلها أساليب واحدة. ده بيحضر روح النبي، ده بيقول ان النبي قبله في الصالون، ده الكل صورة واحدة ما اشبه الليلة بالبارحة. حضر روح النبي. سألوا: انت بعد ما مت ما طلعتش؟ قالوا: لا طلعت مرتين. الكلام ده انا قريت مجلة المصور. الم تخرج بعد ان مت؟ قال: خرجت مرتين. خرجت فين؟ في اوروبا. خرجت في اوروبا، كلام في المصور. خرجت في اوروبا انا والصحابة باسماء مستعارة. طيب الاسماء المستعارة اللي تبقى في اوروبا ايه؟ جورج، جون، بعد كده على يروح يسمي نفسه اسم مستعار يسمي نفسه عمر. طبعا اسماء مستعارة تتكلم في اوروبا. تعرف طب ليه ما طلعتش في منطقة الشرق؟ قال: لان منطقة الشرق متأخرة في علوم تحضير الارواح. منطقة الشرقية لسه متأخرة، إنما أوروبا تقدمت ولذلك الرسول خرج هناك. نفس الكلام بيقال لي اليوم. مش الرسول بس وإبراهيم الدسوقي بيطلع. تعال الراجل اللي هنا ده بقول له بدايته في الخرطوم، بقول له: هو الرسول طلع إبراهيم الدسوقي دخل المعركة بلحمه ودمه؟ قال: نعم، بلحمه ودمه. دخل المعركة بلحمه ودمه. أدي اعتقاده. اعتقادوا ان الرسول بيطلع وبيكلمه وبيقابله. ولذلك واحد هنا في الزيتون مش عارف فين، محامي، محامي، وكان في يوم من الايام ماسك جمعيه دينيه كبيره في مصر، وكان بيصدر صحيفه في مصر بيسميها صحيفه شباب سيدنا محمد. يسمع اللي بيطلع جريده يعرف الناس بدين الله، ثم يقول لهم ايه؟ في كتابه، كتاب سماه مفتاح المفاتيح، كاتب دعاء، وبيقول لك اللي يرى هذا الدعاء لابد ان يرى النبي قبل ان يموت جهارا مهارا. اللي يرى الدعاء ده، الدعاء اللي هو كتبه، هيشوف النبي جهارا مهارا قبل ما تموت. والكتاب ده طبع خمس طبعات تقريبا، والبقيه تاتي. لو ان الرسول بيرى هذا المتصعلق بيشوف الرسول بيقابله، اين كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتن التي حدثت في المسلمين بعد وفاته؟ كان الرسول فين؟ لماذا لم يخرج للصلح بين ابي بكر وعلي؟ لماذا لم يخرج للصلح بين فاطمة وابي بكر؟ لماذا لم يخرج للصلح بين عثمان والامة الاسلامية؟ لماذا لم يخرج للصلح بين علي ومعاوية؟ لماذا لم يخرج للصلح بين علي وعائشة؟ وكل هذه المصائب وكل هذه الفتن اهم من دنيانا وما فيها. كيف لا يخرج للصلح بها بين هؤلاء ثم يخرج اليوم ليراه محامي دجال او يراه كذا او يراه كذا او يارد الصالون او يارد فين؟ لماذا لم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لحل هذه المشكلات؟ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من هم في ريب وهم في كفر، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقل وان كنتم في كفر بما انزلنا على عبدنا، وانما قال ان اي انسان عنده بصيص من عقل وبصيص من فهم لا يمكن ان يكفر بما نزل على محمد، ولذلك اعتبره ريب يعني شك. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، هاتوا سورة واحدة، قل يا ايها الكافرون انا اعطيناك الكوثر. عمرو بن العاص كان صديقا لمسيلمة الكذاب، كان صاحب له قبل ما مسيلمة يدعي النبوة، فلما ادعى النبوة وبعدين عم بيقول لعمرو ايه؟ ماذا نزل على صاحبكم؟ عمرو حب يجيب له اصغر صورة، قال له انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. قال له طب ما انا عارف الف حاجات كده. قال لي يا بضاعه بنت بضاعين نسقي ما تنسقين نسقك بالماء ونسقك بالطين، لا الماء تعكرين ولا الشارب تمنعين، اليس ابك قران محمد؟ قال له والله اني لاشهد انك كذاب. وان كنتم في ريب مما نزلنا، لم يقل انزلنا، نزلنا لان القران نزل نجوما، نزلنا على عبدنا، فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. هذا التحدي جاء في القران الكريم في عده مواضع، جاء في الصور المكيه وجاء ايضا في الصور المدنيه، التحدي بالاتيان بمثل القران او بمثل عشر سور مختريات او بمثل سوره واحده، فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. هاتوا اللي بتعبدوهم ايضا يشاركوكم في تأليف سورة واحدة مثل القرآن. وهناك تفسير اخر، ادعوا شهداءكم يعني هاتوا الناس اللي بيفهموا فيكم والفوا واعرضوا عليهم، شوفوا الكلام ده زي القرآن ولا لا، وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صدق، فان لم تفعلوا يعني لن يحدث هذا، لن تستطيعوا، ولن تفعلوا مستقبلا ايضا لن تستطيعوا، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فامنوا بالقران وادخلوا في دين الاسلام وكونوا من اتباع محمد عليه السلام، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. النار بتتأذي ايه؟ حطب؟ لا. بترول؟ لا. اي اسلوب مش هيفيد هذه النار، بتتأذي نوعين، البصر والاحجار، وهيكون فيها ضرب فلوس، هتتأذي الفلوس ايضا. ازاي؟ من ناحية الاحجار هتروح الاحجار جهنم، لان ربنا يقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هتلقي في جهنم معاصير كتير، هتلقي دوارك المتولي في جهنم، هتلقي ده كله محطوط لحرس المجرمين الذين عبدوها، هتلقي ده كله موجود، وقودها الناس والحجارة والحديد والنحاس كل هذا. والنقود ايضا الذين عبدوا النقود
دائما. طبيعة القرآن الكريم انه حينما يذكر الكافرين او يذكر الجحيم يذكر المؤمنين ويذكر النعيم. بعد ما بين النار التي يقودها الناس والتجارة ذكر النعيم وذكر الجنة وذكر المتاع. المتاع اللي ذكره اربع انواع: متاع في المسكن، متاع في المأكل، متاع في الزوجة، متاع في البقاء. هذه الاربعة ذكرها الله سبحانه وتعالى. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا فيها منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. خد ذلك، بشر الذين امنوا. من الذي يبشر؟ بكلام موجه للرسول صلى الله عليه وسلم: بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. امنوا فقط؟ لا، لابد من عمل الصالحات، لان الايمان وحده لا يدخل الجنة، انما يدخل الجنة الايمان مع العمل الصالح. فايمان بلا عمل صالح لا ثمرة له ولا قيمة له. فبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحت الانهار. ادي المسكن، المسكن جنات حدائق تجري من تحتها الانهار، من تحتها يعني من تحت اشجارها، لان النار تبقى دايما تحت الشجر. انهارها نوعها ايه؟ بين القران الكريم هذه الانهار: انهار من عسل، انهار من خمر، انهار من ماء. كل هذه الانهار في الجنة. الكافرين سقوا ماء حميما تقطع امعاءهم تجري من تحتها الانهار. لم يقل هنا خالدين فيها، لانه سيقول في اخر الاية: وهم فيها خالدون. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. دي بالنسبة للمسكن. بالنسبة للمأكل كلنا رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني الناس في الجنة يجوا الولدان المخلدون جايبين لهم فاكهة، جايبين لهم رمان او تفاح، يقول الله طب ما احنا سايبينه في الدنيا، ده الكلام ده بيقولوه امتى؟ اول ما يشوفوا الرمان او اول ما يشوفوا التفاح. طب استنى اما تدوقوا. ولذلك الرسول يقول: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء فقط. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقولوا إن ده كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة. المهم ان المسألة شكلية فقط، لكن حقائق الامور غير كده. التفاح هناك غير التفاح بتاعنا، الرمان هناك غير ده، البلح هناك غير ده، كل الاشياء اللي هناك غير الاشياء اللي في الدنيا. وأتوا به متشابهة. بالنسبة للازواج: ولهم فيها ازواج مطهرة. ازواج مطهرة، مطهرة عن كل عيوب ازواج الدنيا. بعض المفسرين وقف عند الطهارة الحسية فقال ان زوجات الاخرة مفيش حب، مفيش اتحاد، مفيش اي شيء بطاق، الى اخر الكلام اللي قالوه. ومن الممكن التوسع في هذا المعنى، فنقول ان الازواج المطهرة مطهرة في الاخلاق وفي الشكل وفي قوة الذنوب وفي الطبيعة مطهرة من كل شيء وتبرأة من كل شيء ولهم فيها أزواج مطهرة. الشيء الرابع لهم فيها خالدون. فهذا النعيم كل ما الإنسان في الدنيا يزداد نعيمه يزداد خوفه. الإنسان في الدنيا طبيعته كده. إنسان عنده عمارة بين اثنين بيزداد خوف، يوم ثلاثة بيخاف أكثر. ويبقى كاره الموت، الموت هيفجعه، هيضيع منه العمارات، هيضيع منه الأموال، أولاده نجحوا، طب الموت هيسيبنا هؤلاء الأولاد بالشكل ده، لكن في الجنة يزداد النعيم ويزداد الأمان وهم فيها خالدون. بقي الدقائق نتحدث فيها عن آية قول الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسق. حينما سمع الكافرون بعض آيات القرآن الكريم ووجدوا فيها أن الله يضرب الأمثال بأشياء بسيطة وتافهة في نظرهم، أحيانا يضرب مثل بذبابة، إيه ذبابة دي؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الكافرين يقولوا ذباب اثنين، بعد مثل ليه ما ضربش المثل بالفيل مثلا بدل ذباب الفيل؟ كذلك حينما يضرب المثل بالعنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يعني بيروح يطلب المدد من الدسوقي زي العنكبوت بتمسك نفسي اهو دعائهم زي نفس العنكبوت لا ثبات له ولا قيمة فيه. العنكبوت ايه؟ طب ليه ربنا ما ضربش المثل بالجمل ولا بالاسد؟ كذلك حينما يقول الله او يضرب المثل بالكلب او بالحمار فيقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. اللي حفظ القرآن وما استفدش منه، اللي حفظ التوراة وجهد في حفظها ثم لم يستفد منها هداية ولم يستفد منها نور كمثل الحمار يستولى على الحمار أن يحمل حجارة أو يحمل كتب كمثل الحمار يحمل أكبر. كذلك يضرب الله المثل بالكلب فيقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكافرون حينما قرأوا هذه الآيات قالوا لماذا يضرب الله الأمثال بهذه الأشياء؟ فكفروا وازداد كفرهم وازداد ضلالهم، قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فهم يريدون أن يضرب الله الأمثال بالأشياء الكبيرة، الفيل، الأسد، الجمل، لما يضرب المثل بالبعوضة، بالذبابة، بالعنكبوت، لا. الله يقول لهم إن خلقة الفيل كخلقة البعوضة، والسر الذي في الفيل هو السر الذي في البعوضة، والذي يحرك الفيل هو الذي يحرك البعوضة. وإذا كنتم تعجزون عن خلق الفيل فإنكم تعجزون عن خلق البعوضة، وإذا كنتم تستغربون لخلقة الفيل فإذا كنتم عقلاء ينبغي أن تستغربوا لخلقة البعوضة. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل. المثل واحد، المثل واحد. يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. يسمع هذه الايه مؤمن وكافر، المؤمن بيؤمن ويصلي، الكافر بيستغرب ويقول ماذا اراد الله بهذا مثلا، فيكفر ويضل ويزداد كفرا. وهكذا تختلف نظره الناس الى الاشياء والى الكلام والى الفهم وفي الاتجاه. المؤمن له طريق والكافر له طريق، المؤمن له اسلوب والكافر له اسلوب. جاء رب المثل في القرآن الكريم 79 مرة، وضرب الله امثال كثيرة، وبين سبحانه وتعالى ان من حق الله ان يضرب المثل للناس وليس من حق الناس ان يضربوا المثل لله. لماذا؟ لان القصد من ضرب المثل هو الافهام، فالله هو الذي يضرب المثل ليفهمنا، اما نحن فلن نضرب المثل لله لنفهمه. ولذلك قال في القرآن الكريم فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به الا الفاسقين. من هم الفاسقون؟ عرفنا الله في صدر السورة بالمؤمنين، وعرفنا بالكافرين، وعرفنا بالمنافقين، وهنا يعرفنا بالفاسقين. فالفاسقون من هم؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، ويفسدون في الارض، اولئك هم الخاسرون. ثلاث صفات. الصفه الاولى ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما هو عهد الله؟ وقف عنده المفسرون وقالوا فيه اقوال كثيره، اهمها ان عهد الله هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي التي جاءت في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآيات. فهذه الفطرة هي عهد الله، والذين نقضوا عهد الله لجأوا إلى غيره ودعوا غيره وخافوا غيره ورجوا غيره واحبوا غيره سبحانه وتعالى. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. وقد امر الله في القران الكريم باشياء كثيره، وطلب من الناس ان يصلوها، من الرحم ومن القرابه، من الرحم والقرابه، ومن اخوه الايمان. أخوة الإيمان طلب الله من المؤمنين أن يصلوها ويقطعون ما أمر الله به أن يصل. الصفة الثالثة ويفسدون في الأرض. إنسان عايش في الأرض للإفساد، كل أمر صالح يفسده، كل عمل مستقيم يضله، ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. في الآيتين الأخيرتين 29 والثلاثين يقول الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بالذي جاء بكم من العدم والى العدم يعيدكم؟ كيف تكفرون به؟ كيف تكفرون بالذي خلق السماوات والارض؟ كيف تخلقون بالذي، كيف تكفرون بالذي استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات؟ بعض الناس يبحثون في نقطتين او في هذه الايه سؤالين. السؤال الاول كيف استوى الرحمن على العرض؟ هذا سؤال تكلم فيه الناس كثيرا واختلفوا فيه. كيف استوى على العرش؟ اختلفوا على ثلاثة مذاهب. المذهب الاول وهو مذهب السلف رضوان الله عليهم
قالوا استوى استواء يليق بجلاله لا يعلمه الا هو. هذا هو رأي السلف. اما رأي من سموا انفسهم بالخرف فقالوا ان استوى لا بد ان تؤول، واول استوى بمعنى استولى. وهناك رأي ثالث وهو رأي المجسدة، قالوا استوى يعني جلس جلوسا كجلوسنا. هذا الخلاف لا قيمة له ولا وزن له ولا يساوي ان يسمع ولا يساوي ان يقرأ ولا يساوي ان يدرس، ذلك لان الذين انشأوا هذا الخلاف لا يقدرون الله حق قدره. فلو قدروا الله حق قدره لعلموا ان جميع صفات الله التي جاءت في القرآن الكريم انما جاءت بتقريب وتوضيح المعاني لأجهالنا. ولذلك يعجبني قول احد السلف حينما يشرح اسماء الله 99 يقول ان هذه الاسماء رموز ليفهم منها البشر شيئا عن جلال الله وعظمة الله. فاذا قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى فنحن ناخذ اللفظ بوضعه اللغوي، اما معناه فعقولنا لا تسعه. ولذلك قال الامام مالك امام دار الهجرة حينما سئل عن مثل هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا اراك الا زنديق، ثم امر باخراجه. هذا هو فاضل السلف هو فاضل السلف. النقطة الثانية التي تسألوا عنها في هذه الآية هي سواهن سبع سماوات. كيف سواهن؟ السؤال عن الله بكيف وعن أعمال الله بكيف سؤال لا يليق بالبشر، لأنه لا يسأل عن الله بكيف ولا يسأل عن صفات الله بكيف ولا يسأل عن أفعال الله بكيف. كيف بدأ الله الخلق؟ ليس هذا من علمنا، لأنه قال لا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وإنما أمرنا الله أن نسير في الأرض وننظر كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الخلق من العدم، وكيف أن هذا الخلق غير قديم وغير أزلي، وأن الله سبحانه وتعالى الذي أنشأ وبرأ وخلق وفطر هذا الخلق من عدم قادر على ان يعيده مرة اخرى. يتساءلون ايضا ما الذي خلق اولا؟ السماء ام الارض؟ اللي اتخلق الاول السماء ام الارض؟ وبيستعملوا لفظ قبل وبعد، السماء اتخلقت قبل الارض او بعد الارض. كلمة قبل وبعد ممكنة بالنسبة للبشر، اقول لك ده قبل هذا وهذا قبل هذا، لكن عند الله لا قبل ولا بعد. ليس عند الله قبل وليس عند الله بعد، لان بعض الناس حينما يقرؤون القرآن يجدون انه احيانا يقول ان الارض كانت اولا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيها طوعا او كرها قالت عفينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين الى اخره. ففي هذه الآية يبين أن الأرض خلقت أولا. وفي آية البقرة أيضا التي نحن بصددها كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. إذا الأرض خلقت أولا، لكن في سورة النازعات يبين أن الأرض خلقت ثانيا، والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها، فالارض خلقها بعد السماء. حكاية قبل وبعد بالنسبة لله اللي درسوا حتى النظرية الحديثة لنظرية النسبية يعلمون ان نسبة الزمان الى المكان هي اللي تحدد القبلية والبعدية. عند الله سبحانه وتعالى لا زمان، وليس عند الله سبحانه وتعالى مكان محدد يحدده سبحانه. ولذلك حينما يتحدث عن الارض والسماوات والسابقية فيهما يتحدث بالاسلوب الذي يقرب الى اذهاننا المعنى، على ان قوله تعالى في سورة النازعات والارض بعد ذلك دحاها لم يكن خلقها،
انما قال دحاها. من الممكن اذا ان نفهم انه خلق الارض اولا، السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، اصبحت الارض ارض والسماء سماء. بعد هذا دحى الارض.